أهلا وسهلا ومرحبا، أنا حسين إسماعيل وهنا كتب بيولوجي. أدري أن هذه الحلقة كان المفروض تنزل يوم 31 جولاي، يعني قبل أسبوع تقريبا، بس كمية الزحمة والانشغالات والسفرات والزكمة خلال الأيام اللي راحت ما قصروا فيني. بس بنفس الوقت واحدة من هذه الانشغالات كانت إدارة حوارات مع فنانين وكتاب ونقاد ضمن برنامج ناقد التابع للجمعية السعودية للأدب المقارن. البرنامج كان عبارة عن 4 أسابيع مكثفة يمكن للمتدربين من خلالها أنهم يكونون أكثر إلماما بالأسئلة الجوهرية في النقد، من قبيل ما هو النقد، من هو الناقد، اتجاهات النقد وغيرها من الأسئلة. الشاهد أن الدكتور محمد الشحات مؤلف الكتاب اللي بأتكلم عنه في هذه الحلقة، كتاب النظرية وتحديات النقد الثقافي، كان واحد من المدربين ضمن هذا البرنامج، وما مدني للأسف أقابله بحكم أني كنت مسافر لما هو كان موجود، ولا كان سألت عن بعض الإشكاليات اللي بأتناولها في هذه الحلقة لعل وعسى أكون فهمته غلط أو أنه يعني يقدر يوضح مقصد من وراها بشكل أفضل. بس يلا الآيات أكثر، وهذه الحلقة الثانية من سلسلة يلا نقرأ، واللي أتمنى أنكم تحمستون وياها وقرأتون الكتاب عشانها. وإذا ما مداكم أو كانت هذه أول مرة تسمعون بالسلسلة، فقائمة الكتب موجودة في وصف الحلقة. الكتاب اليايل شهر أغسطس بيكون كتاب إعادة اكتشاف التراث الإسلامي للمؤرخ أحمد الشمسي، وهو كتاب دسم شوية وممل شوية، فاللي بيقراه يحط بباله هذا الشيء عشان لا يسوي في الآخر دقيقة وبعدين ما يخلصه. وشكرا ألف للناس اللي أخذت من وقتها عشان تشاركني قراءتها إلى رواية لا تبكى أيها الطفل. وفعلا ما ركز في الحلقة اللي طافت على حضور الدين في الرواية ولا على الكيفية اللي مورست المسيحية بها من قبل مجتمع عنده تصورات كونية مختلفة عن المستعمر الإنجليزي، وغابت عنا أيضا أهمية امتلاك الأرض بين كونها شيء وجودي مرتبط بعلاقة الإنسان مع الطبيعة زي ما حسينا مع مجتمع نجوروغي، أو بين كون الأرض ملكية خاصة خاضعة للتطويع والاستثمار الربحي زي ما نشوف عند بعض الشخصيات الثانية. وبرضه ممكن ما ركزت كما يجب على التشابه بين الكاتب اللي هو نجوغي والسارد اللي قاعد يسرد الرواية، وهذا تمييز مهم أكيد، فحتى لو كان في تشابهات بين الاثنين ما يصير ان احنا نطابق بينهم تماما فنفوت على نفسنا إعادة، أو يعني نفوت على نفسنا نقد إعادة صياغة العالم بالأحرى. ومجددا تشارك قراءاتنا المختلفة هو اللي يثري فهمنا إلى الرواية وإلى أي كتاب آخر. وحلقة اليوم هي عن فكرة ذات صلة، فكرة جوهرية ومهمة تماما على الأقل في أيامنا، اللي هي النقد الثقافي. النقد الثقافي اليوم موضة أكاديمية سائدة، ومن الثمانينات تقريبا والنقد الثقافي قاعد يزداد حضور وحظوة إلى آخره. كتاب النظرية وتحديات الناقد الثقافي يسلط الضوء على هذا النقد الثقافي وموقعه في تاريخ النقد الأدبي، إضافة إلى المدارس المختلفة اللي توظفه في قراءتها للنصوص والنتائج أو العواقب المترتبة على تبني مقاربات نقد ثقافي. كأني بتلعيد لما بديت وقلت أن تحديات النقد الثقافي، المهم ما علينا، الكتاب هو النظرية وتحديات الناقد الثقافي مو النقد، بس يعني المهم إن شاء الله ما انتبهتون. وأتمنى أن الكتاب عجبكم مثل ما عجبني، وإذا ما عجبكم شاركوني آراءكم المختلفة على كتبيولوجي@gmail.com أو @كتبيولوجي في تويتر وإنستغرام أو بالحمام الزاجل. وحتى لو عجبكم الكتاب شاركوني ما يضر. وكنت ناوي أقتصر بهذه المقدمة لأن في واحد قبل كم يوم قاعد يقول لي يا حسين ما ينفع تثرثر ربع ساعة وبعدين تقول يلا هذه بس كانت مقدمة والحين بنبدأ الحلقة. فكم صار لي الحين يعني من بديت 5 دقائق تقريبا، عادي ما يضر لو طولت شوية زيادة. وصلوني سؤالين أو تعليقين ممتازين على الحلقة اللي طافت، اللي هي حلقة كيف يكتب الأديب السيناريوهات واللي كانت مع الدكتور محمد البشير. التعليق الأول كان يقول أني أكثر من استخدام انصح التعبير وغيرها من المفردات اللي توحي بأني غير ملم بموضوع الحوار. أظن هذه الجملة فيها فكرتين مختلفين والتفريق بينهم مهم جداً. أنا أستخدم إن صح التعبير لأن في كثير من الأحيان تكون عندي فكرة ببالي بس ما أعرف إذا قاعد أصيغها بالشكل المناسب، ومو قصدي إن أهايط بالموضوع يعني، بس اللي متعود إنه يطلع على موضوع معين بلغة معينة وبعدين يحاول يصيغ بلغة ثانية بيشوف نفسه يجرب أكثر من مفردة لعل وعسى توصل نفس المعنى اللي في باله. هذا من جانب. من جانب ثاني، أظن أني ذكرت في بداية الحلقة هذيك أن مالي بالسينما فعلا. نقطة الالتقاء بيني وبين الضيف هي انشغالنا بالأدب والسرد، ولذلك أنا كنت مهتم بأني أسولف وياه في نقطة الاشتراك وفي معانيها بالنسبة إلى توجهاته الجديدة هو في كتابة السيناريو. فإيه أنا غير ملم فعلا، وحتى لو كنت أفكر أني ملم فطبيعي جدا أني بعد فترة بغير 80% من قناعاتي، فما بسوي فيها أني أنا الخبير الذي يعني لا يعلى عليه. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني كان يقول أني آكل الوقت على الضيوف بثرثرتي وما خلي ليهم وقت أكبر أنهم يطرحون اللي عندهم. والتعليق كان مؤدب، يقول أنه يعني أكيد أن احنا نسمع كتب بيولوجي عشانك أنت، بس دام أنك جبت ضيوف فالأولى أنهم يدلون بدلوهم وما تثرثر أكثر من اللازم. وفيها وجهة نظر هذا التعليق، ولكن ربما أيضا في نقطة توضيح لازم أبينها من جهتي. إلى حد كبير أنا مو مرة صلوح ويا فكرة البودكاستات الحوارية المبنية على نمط أن بنخلي الضيف يسولف ويهبد وبنسمع له، أو بالأحرى خلينا نقول أن السوق حاليا متشبع وزيادة بهذا النوع، النوع اللي حاول يستنسخ نموذج بودكاست فنجان وأبو مالح. بطبيعة الحال نجاح فنجان خلى ناس وايد يعتقدون أنهم قادرين على أنهم يسوون الشي نفسه، على أساس أن كل اللي يطلب الموضوع هو أن الواحد يجيب ضيف ويجهز الأسئلة ويتجاهلون تفاصيل وايد في سوالف الإعداد وتعقيداته، فضلا عن كيف أن يعني فن إدارة الحوار نفسه ممكن أن يكون إذا كان فعلا الضيف لازم أنه يعني يدلي بكل اللي يبغى يقوله. ونتيجة كل هذا أن طلعت عندنا نماذج بودكاست يعني إيه لين الضيف ويهبد على روسنا بدون أي رد ولا أي نقد من قبل المضيف، واللي يكون غالبا ما يمتلك أساسا يعني مؤهل أو يعني ما يمتلك خلنا نقول خبرة بالموضوع أو إلمام يأهل أن يخضع كلام ضيفه إلى أي تمحيص حقيقي. فأنا بالنسبة لي لما يتلي فرصة أني أستضيف الضيوف الكرام اللي في الحلقات اللي طافت، ما كانت فكرة الأساسية أني أستضيفهم أخليهم يسولفون بهذا المعنى الحواري المبسط، لا، فكرة الأساسية هي أني أدخل وياهم في حوار حقيقي. أنا جاي أسولف وياهم في مواضيع اهتمامهم، مو علشان أني يعني بس أخذ منهم وخليكم تأخذون بهذا الشكل. فلذلك كنت أثرثر وايد، ربما قد أكون أكلت عليهم الجو شوي، وبطبيعة الحال أنا بكون غلطان وكان المفروض أني أعطيهم مساحة أكبر، بس يعني على الأقل الوقت اللي كنا نسولف كان همي أن أنا أعرف أكثر، كان همي أني أحاول أستقعد بحيث أن بعض الإشكاليات اللي ممكن يعني ترسم في بالي ممكن أنهم يوضحوها إلي بشكل أفضل، بس هذا يتطلب أنه يعني نأخذ نعطي بشكل مستفيض شوية. هذا كانوا التوضيحين وبس، الحين نقدر نبدأ بموضوع الحلقة الأساسي. زي ما قلت قبل شوي، الكتاب اللي بتكلم عنه في هذه الحلقة هو النظرية وتحديات الناقد الثقافي للناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات. العنوان الفرعي للكتاب هو مساءلات وممارسات في الخطاب الأدبي والنقدي العربي. الطبعة الأولى من الكتاب حديثة جدا، نشرت عام 2023 عن دار أثر، وبغض النظر عن الكلام اللي بقول بعدين أعتقد أن هذا الكتاب مهم جدا جدا. نادر المؤلفات العربية اللي يكون فيها إلمام حقيقي بالإنتاج المعرفي الأكاديمي المعاصر بما يتجاوز مجرد التلخيص الساذج والسطحي، وأندر أيضا المؤلفات اللي يكون فيها محاولة تجاوز إشكاليات وقصور الأسس النظرية إلى هذا الإنتاج المعرفي بكبره انطلاقا من أرضية بديلة حقيقية. يا كثر المؤلفات اللي توعدنا بشي وبعدين تفشل في أنها تحققه، ويا كثر اللي ينبني نقدها على انتحال إلى نقود موجودة مسبقا بكل حذافيرها وتفاصيلها، بحيث أن هؤلاء الكتاب يستغلون أنه قراهم غالبا أو في كثير من الأحيان ما بيكونوا ملمين بالمصادر الأصلية أو بلغاتها، وبالتالي يأخذوا راحته في الموضوع. فمن هذا الجانب أظن أن كتاب النظرية وتحديات الناقد الثقافي وفق إلى حد كبير في الإلمام بموضوعه فهما وإدراكا وطرحا، لكن بطبيعة الحال الإشكالات الجذرية أو الإشكالات المرتبطة بالإطار المفاهيمي اللي توضع الأطروحة ضمنه، كل هذه الأشياء هي اللي تمكن الواحد من أنه يطلع بنقد بناء على مستوى الطرح أو على مستوى جدوى وقيمة الطرح، وهذا اللي ناوي أركز عليه بس في وقته. ما علينا، يقول لنا الكاتب في الإهداء أنه يأمل من وراء هذا الكتاب الإسهام في أطروحات النقد العربي. تذكروا هذا الشيء لأنه بيكون جزء من إشكالية بأتناولها بعدين لما يجي وقتها. بس المهم، ينقسم الكتاب إلى 5 أقسام رئيسية اللي هي التحديات اللي يذكرها الكاتب في العنوان. التحدي الأول هو تحدي المنهجية، التحدي الثاني هو تحدي المرجعية، الثالث هو تحدي الهوية، الرابع هو تحدي الجندرية، الخامس هو تحدي الأجناسية. والجدير بالذكر أن هذه التحديات 5 كلها تنتمي إلى التحديات اللي واجهها الناقد المتخصص، يعني الناقد الثقافي تحديدا. بس في تحديات أخرى تواجه الناقد الأدبي ككل، من بينها يورد الكاتب العولمة وتنميط الثقافة الإنسانية وغياب الحريات وأزمة التعليم ومشكلات البيئة. ومن الصفحة الأولى اللي هي الصفحة رقم 15 في الكتاب يعني، نقدر نشوف موجز سريع إلى هذه الفكرة وإلى علاقتها بأغراض الكاتب من وراء أطروحته ومن وراء التطرق إلى التحديات اللي تواجه الناقد. في هدفين معلنين، الأول بالنسبة للناقد هو اللحاق بمستقبل النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، والثاني هو نقل الخطاب النقدي من خطاب فكري على مستوى تحليل النصوص إلى تأويل الخطابات والأنساق المضمرة المرتبطة بثقافة تشكل النصوص. وصعب أحياناً أعرف إذا استشهادات الكاتب تعبر عن رأيه أيضاً أو لا، لأن اللي يصير أن يستشهد أحياناً كأنه يتبنى نفس وجهة النظر بدون نقد أو تعقيب، زي لما يتطرق في الفصل الثاني، إن صح تسميته بالفصل يعني، اللي هو صفحة 28، لما يتطرق إلى ملاحظات جابر عصفور حول النقد. فأشوف نفسه في هذه المواقف مجبر أني أفترض أن الكاتب يتبنى الرأي المستشهد به. المهم، في هذا الفصل نعرف أن النقد بالنسبة للكاتب نشاط إنساني واجتماعي ينتمي لدائرة العلوم الإنسانية، وأنه يمتلك مستويين نظري وتطبيقي. والناقد حسب هذا التعريف بيكون ذات تاريخية تعي كون ممارسته النقدية نشاط اجتماعي مشروط بشروط اللحظة التاريخية اللي مر بها المجتمع، ولكنها ممارسة تهدف إلى بلوغ المستقبل القادم وفق استجابات محددة بشروط إنتاج المعرفة التخصصية إلى جوار الحفاظ على الخصوصيات أو الهويات الثقافية. وينتج عن هذا التصور نتيجتين، أولاً النقد أو النظرية أطروحة عابرة فوق الحدود الجغرافية بحيث لا يمكن نسبتها إلى دين أو قومية أو لغة أو فرد، وثانياً ينتج أن صياغة النظرية النقدية جزء من المساءلة اللي هي معيار ضابط تطور الوعي الإنساني وتطور النظريات العلمية الموازية. وعلى حد زعم الكاتب، هذا التطور هو سبيل البشرية إلى الرقي الحضاري والترقي العمراني. وعلى طول بعدها يتطرق الكاتب إلى مفاهيم النقد الثقافي والنقد الأدبي. أول شيء يقوله أن ما المفروض نفهمهم، يعني ما المفروض نفهم النقد الثقافي والنقد الأدبي بأنهم يناقضون بعضهم البعض، لا، أي فصل بينهم ما يتعدى كونه فصل نظري، فصل إجرائي. وأهمية هذا الفصل هي أنها تساعد الأكاديميين أنهم يضبطون بوصلة المنظور المنهجي إلى غايات تدريسية في المقام الأول، بمعنى أن لما تحك حقائقها وتجي قراءة النصوص، فكل واحد من هذه النقاد يقرأ النص من خلال التركيز على أبعاد مختلفة بدون ما المفروض أنه يلجأ إلى تطبيق النماذج والمسميات الجاهزة. والنقد الثقافي بشكل عام يهدف إلى الكشف عن الأنساق المضمرة، مما يعني أن النص نقطة ضمن شبكة من سياقات ثقافية أوسع، وهذا الشيء اللي صعب أساساً أن احنا ننطلق من أي نموذج جاهز، لأن كل نص بيتطلب منا قراءة خاصة به هو. بعبارة أخرى، بمجرد أن احنا نتناول علاقة أي نص بالسياقات الثقافية اللي نشأ فيها، فإحنا بندخل في مجال النقد الثقافي. فحتى لو كان النص الأدبي من ذيك النصوص الجمالية اللي تحيل على ذاتها بشكل رئيسي، هذا لا يعني أن التعامل وياه بصفته نص مغلق أو منعزل هي المقاربة الوحيدة، لا، حتى هذه الإحالة والانغلاق نقدر نشوفهم ضمن شبكة أوسع من المعاني. النقد الثقافي حسب تعبير الكاتب نقد نصوصي، بمعنى أنه نقد للأنساق والأنظمة أولا وآخرا. وما يحتاج نفكر بزيادة عشان نستوعب أن هذا الموضوع يتطلب الإلمام بشبكات معنى تنتمي إلى مختلف المجالات المعرفية مو بس الأدب. وبالتالي نشوف منطقي أن الكاتب ينادي بالبينية أو بالإنتردسبلناريتي، فطالما أن الموضوع متعلق بأسئلة العصر، مو الظهر ولا المغرب، فطالما أن الموضوع متعلق بأسئلة اليوم، محاولة الإجابة تتطلب إدراك أوسع نطاق من مجرد قصرها على أي مقاربات أدبية أو لغوية. في الفصل الخامس من القسم الأول يأخذ الكاتب كل هذه الأمور، ومن ثم يموقع النقد الثقافي بصفته مرحلة من مراحل تاريخ النقد الأدبي أو امتداد إليه بالأحرى. وسهل نشوف أن يقصد كون النقد الثقافي مبني على إفرازات المدارس النقدية اللي تسبقه يعني شبه مباشرة، لا سيما ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة، بكل ما فيهم من إزاحة المعنى وإعادة صياغة هرميات تقرير هذا المعنى. النقد الثقافي عند الكاتب هو نتاج إلى حراكات فكرية يسارية في المقام الأول، وهي نفس الحراكات اللي حاولت تبني أطر منهجية ذات أبنية معرفية منتظمة ومتعاقبة تاريخيا. ويختم الكاتب هذا القسم بأن يتطرق إلى أهمية أن النقد الثقافي يصير أكثر حظوة في عالمنا العربي. ولكن مو سهل بطبيعة الحال أن أي أحد يتخلص من ترسبات النقد الأدبي بصفته ممارسة ضمن مجال معرفي اسمه الأدب، وهذا اللي يخلي الكاتب يبدأ بتحدي المنهجية وتحدي المرجعية، يبدأ بكيف أنه ممكن نتخلص من العقبات اللي توقف في طريق أن احنا نمارس النقد الثقافي فعلا كما ينبغي. مثلا بعد ما يتقصى الكاتب دوال مختلفة للنقد الثقافي يخلص إلى تعريف وصفي مفاده أن النقد الثقافي ممارسة في فضاء ما بعد، وأنه نشاط معرفي بيني ذو حمولة فلسفية ترفض أحادية المنهج. وأقول تعريف وصفي التزاما بفكرة يطرحها الكاتب في أكثر من مرة في الكتاب، بأن النقد الثقافي عموما لا ينبغي النظر له على أنه ممارسة نظرية تقرر مسبقا وش مخرجات أو جوانب النقد. النقد الثقافي مبني على التفسير أو التأويل، وهي شيء ينطلق من النص إلى ما وراءه مما يرتبط بالثقافة اللي تشكل فيها النص. ولذا حتى لو كان النص الأدبي مثلا هو نقطة الانطلاق، فالنقد الثقافي إجمالا أوسع من مجرد النص، لأن التعبيرات الثقافية أساسا أكثر من مجرد تمثلها في الأعمال الأدبية صح التعبير، هذا نستخدم من جديد. فمن هذا المنطلق ينتقد الكاتب علاقة النقد العربي بالنقد الغربي، واللي يقولنا غالبا تتمحور حول التبعية أو الرفض أو الاستلاب، يعني ما يكون هناك نقد عربي حقيقي في مكان النقد الغربي بسبب التأثر شبه التام بأدوات النقد اللي تكون مستوردة. وجزء من هذه التبعية حسب رأي الكاتب هي أزمة الاصطلاح، اللي هي أزمة التعاطي مع المصطلحات النقدية كما لو أنها مجردة وقائمة بذاتها بدون أسانيد. ففعليا ما في أي مصطلح ولا حتى أي نظرية بهذا الشكل المجرد، وعلى حد قول الكاتب كل واحد من هذيلا يتكون داخل ثقافة ينولد فيها ويتخلق بمكوناتها البيئية والتاريخية. اللي نقال في هذيلا التحديين هو اللي يشكل مدخل لفهم التحديات الباقية، اللي هم تحدي الهوية وتحدي الجندرية وتحدي الأجناسية. وصعب طبعا أن ألخص كل قسم بنفس الطريقة اللي لخصت بها القسمين الأوليين إلا إذا كنت أبغى هذه الحلقة تصير 3 ساعات. الشاهد أن مصطلح الهوية على حسب قول الكاتب بزغ بالتزامن مع الدراسات الثقافية، بمعنى أنه اكتسب أهمية مغايرة في المجالات المعرفية الإنسانية من 80s طالع تقريبا، أو بشكل عام نقدر نقول أنه بدأ يكتسب هذه الأهمية بعد الحرب العالمية الثانية إذا بغينا ناخذ أصول الدراسات الثقافية بشكل أكبر يعني بعين الاعتبار. وينطلق الكاتب أيضا من كون الهوية شيء متخيل، ويتبنى تفرقة بول ريكور ما بين الهوية الثقافية والهوية السردية، من حيث أن الهوية الثقافية هي اللي تكون نتاج إلى عمليات التاريخ عموما، وتكون الهوية السردية مجرد شيء قائم من خلال عمليات السرد بما هو سرد. وفي اقتباس صفحة 180 يشرح هذا المعنى، واللي يقول تنشأ الهويات السردية من خلال سيرورة الفعل السردي الذي يتشكل بواسطة اضطراد الأحداث وصعود منحنى الأزمة الدرامية وانصهار الثيمات والأفكار وتحولات المصائر البشرية وتفجير التمثيلات الجمالية والثقافية للشخصية الروائية باعتبارها معادلا موضوعيا لحركة الإنسان المعاصر في الزمان والمكان في رحلة بحثه اللاهثة، سواء كان مدفوعا بهاجز المعرفة أو القيمة أو الهوية الضائعة أو الوطن المستلب. إذا السل ما كانت واضحة الفكرة فترى أنا مو واضحة إلي وعندي تعقيب عليها بعدين. المهم بعد ما اطلق إلى أعمال روائية عربية تشكل الهوية أحد ثيماتها، وتكلم عن الرواية التاريخية شوي بكلام يستفز بس بوفر الحلقة اللي بتكون عن الرواية التاريخية، ينتقل الكاتب إلى التحدي اللي بعده اللي هو تحدي الجندرية. الجندرية يعرفها من البداية بأنها ممارسة في خصوصية النوع البيوثقافي هو أو هي، وعدم انتهاك أي منهما تحت تأثير أي تحيزات مسبقة. في فكرة لطيفة اتطرق إليها الكاتب مجددا عن ارتباط أي مؤلف أدبي بالسياقات السوسيوثقافية اللي حوله، بمعنى أنه لازم ما نطيح فخ قراءة العمل كما لو أنه محط تجلي وعي فردي بواسطة تقنيات الكتابة وأساليب السرد، وبالتالي نهمل الوعي الجمعي اللي شرعن الموضوعات والتقنيات بحد ذاتها أو يعطيها معنى. خلينا نقول فخصوصا فيما يتعلق بالجندرية، صعب نعزل أي مفهوم جندري أيا كان تاريخه، سواء كان حقيقي أو متخيل، وصعب أن نعزل معانيه وتبعاته على الواقع، وهذه كلها ذات أبعاد اجتماعية بالضرورة. وبطبيعة الحال في نقده الثقافي للتحدي الجندري، كانت الروايات النسوية في العالم العربي هي إطار الكاتب الرئيسي، من حيث أنها موقع إنتاج رئيسي للخطاب المضاد للذكورة السائدة. أستخدم النسوية هنا بمعناها العام اللي يشمل الأنوثة والأنثوية اللي اختار الكاتب أن يفرق بينهم، من حيث ارتباط كل واحدة فيها مرحلة فلسفية مختلفة أو فلسفات مختلفة، بس يعني ما أظن يتفق وياه في هذا التقسيم. التحدي الأخير اللي هو تحدي الأجناسية، أكثر قسم قريته وأنا مطنش شوي، مالي بالشعر ولا بقصائد النثر ولا عندي أي اطلاع على الجدالات النقدية القائمة فيها، وبالتالي ما عندي أي مدخل حقيقي في الموضوع. الأجناسية بتعريف الكاتب هي ممارسة ثقافية تتحدى التراتبية الأيديولوجية بين الأنواع الأدبية، ويستخدم هذا التعريف كنقطة انطلاق إلى التوسع في النقد الثقافي للشعر دون ما يحكر الطرح على السرد، وهذا من باب أن هناك تقنيات في قصيدة النثر ممكن أنها تفهم وتوظف في سياق هذا النقد. وربما كلامه صحيح، بس أشوف أني يعني على الأقل دام أنه يعني يتكلم في أغلب أجزاء الكتاب عن السرد، فالمفترض أيضا على الأقل أنه يتطرق إلى الأجناسية في عوالم السرد مو بس في الشعر، لكن ما أعرف، يمكن مقاربته هي الأنسب للموضوع اللي يبغاه. هذا كان استعراض سريع جدا إلى الكتاب. أدري أن الكتاب دسم وفي نقاط مهمة ما تكلمت عنها للحين، لأني فضلت تكون جزء من الاعتراضات اللي يتب بالي وأنا أقرأ عشان لا يحتاج نعيدها كل شوي. فيعني يمكن عندي 3 أو 4 اعتراضات ما أتذكر. أول 2 منهم اعتراضين إطاريين زي ما ذكرت، يعني منهم يعني من حيث أنهم يكونوا مرتبطين بالإطار نفسه اللي تقوله به الأطروحة. الأول بيكون عن تاريخ الأدب والثاني عن تاريخ النقد الأدبي. أما الثالث والرابع فبيكونوا مرتبطين بالنقد الثقافي مثل ما يطرح الكاتب، وبقصور هذا المفهوم النقدي في فهم الظواهر اللي يزعم الكاتب أن النقد الثقافي يحللها ويفهمها حتى لو نحن تبنينا نفس الأطروية. يعني هي إشكالات مرتبطة بمفهوم النقد الثقافي اللي يتبناه الكاتب ويطبقه، من حيث أنها هي إشكالات باطنية بهذا المفهوم القاصر. واضح؟ ما أدري، بس المهم أن الحين بابدي بهذه الاعتراضات. في مثال أحب أستخدم أحيانا، ويمكن استخدمته في حلقة من اللي راحوا أو واحدة من الحلقات المجدولة ما أذكر، وهذا المثال عبيط وغبي وبديهي إلى حد ما، بس أظن أني قرب الفكرة اللي مو دائما تكون حاضرة في ذهن الواحد. الحين لو عندي غرشة ماي فاترة ورحت حطيتها في الثلاجة، وش اللي بيصير؟ إذا الثلاجة شغالة زين بتصير الغرشة باردة. طيب إذا رحت حطيت هذا الماي في غوري وحطيته على النار، وش اللي بيصير؟ برضو إذا كان الفرن شغال زين بيغلي الماي. استنتاج رهيب صح؟ زين خلينا نسأل السؤال العبيط، وش الأحسن، الماي البارد ولا الماي المغلي؟ أو خلني بعد أضيف سؤال أعبط وأعبط، هل نقدر أن احنا نكتب تاريخ الماي من خلال هذه التحولات في حالاته؟ وش هذه الخرابيط يا حسين؟ أي واحد عاقل بيقول أنه ما في شيء اسمه هذا أحسن بشكل مطلق. واحد راجع من شمسنا اللطيفة في هذه الأيام بفضل ماي بارد يبرد خاطره وراسه، واحد يبغى يسوي له قهوة أو شاي بيستخدم طبيعة الحال ماي مغلي، حتى لو بيسوي آيس كوفي ولا آيس تي فهو غالبا أو يعني على حسب الوصفة بيستخدم الماي المغلي علشان يسويها. وهذا العاقل برضه بيقول أن اللي قاعد أتكلم عنه هو مجرد تغير أو تحول في حالة الماي، واللي يكونوا مرتبطين بظروف وغايات محددة، يعني ما المفروض ان احنا ننظر اليهم كجزء من اي خط زمني تطوري يخلي واحدة من حالات الماي اسوأ او افضل من غيرها؟ يعني ما المفروض ان احنا نربط حالة الماي بالزمن؟ يعني اذا كان فاتر وصار مغلي لا يعني ان واحدة منهم افضل من الثانية حتى لو تعاقبوا زمنيا. زين، اذا صرنا على نفس الصفحة هني فوصلنا خير. بقول نقطة زيادة قبل ما ارجع اليها. معروف ان اي تاريخ مكتوب مبني على وجود خط زمني بشكل من الاشكال، سواء كان خط عمودي مبني على تعاقب الزمن او خط افقي مبني على التزامن. يعني في خط عمودي يحاول انه يتقصى التغير عبر الزمن، وخط افقي يحاول انه يتقصى سياقات لحظة تاريخية معينة واحدة. في كلتا الحالتين هذه العملية بتكون مرتبطة بتأريخ شيء معين، يعني لازم يكون فيه موضوع يزعم انه له تاريخ اساسا علشان كل هذا الكلام يكون ممكن. فربما ان واحد بيقول لي انه ايه عبط انك تكتب تاريخ الماي بهذا التصور السخيف، ولكن ممكن ان يعيد حسابات شوي لما يتذكر ان التغيرات في درجة حرارة المسطحات المائية مثلا مهمة في تقصي الظواهر المناخية او الجيولوجية. يقدر يرجع هذا الشيء ويقول ان التاريخ لا يعني ان الماي بحد ذاته يمتلك هذا التاريخ المغلق، بل عشان يكون له معنى، عشان تغير الماي يكون له معنى لازم يكون جزء من تاريخ اوسع، لان التغيرات بحد ذاتها ما لها اي معنى الا من خلال ارتباطها باشياء ثانية. طيب، هل ممكن نحن نسحب نفس الفكرة على الادب؟ اليوم ممكن نحن متعودين نشوف او يعني نستخدم مفردة الادب بصفتها جزء اساسي من تاريخ الانسانية، ونقول ان حيثما وجدت مجتمعات بشرية فهناك بالضرورة نوع من الادب اذا قصدناها بالمعنى العام. هذه فكرة ما عليها خلاف، ولكن لسبب ما فكرة تاريخ الادب ما تثير عند البعض نفس التساؤلات العبيطة اللي تثيرها فكرة تاريخ الماي. سبحان الله، يصير عادي ان يكون فيه تاريخ للادب بما هو ادب، شيء مغلق على نفسه. وزيك من الشعر بيت، يعني في كثير من الأحيان هذا التاريخ ما يكون مبني على ملاحظة التغيرات في الشكل الأدبي مثلا من حيث ارتباطه بتغيرات أخرى وبس، لا، يصير في تقسيم شامل للأدب عبر العصور إلى مراحل تطورية، بمعنى أن هناك بعض الأشكال الأدبية اللي تصير أفضل من اللي قبلها، وأن هذه التغيرات تكون جزء من تعاقبات مرتبطة ببعضها البعض في المقام الأول بدون ما تكون مرتبطة بأي شيء ثاني. لا خلاص، يكون كأنما تاريخ الأدب هو تاريخ مثلا الشكل الأدبي أو الكتابة الأدبية، وأن هذا الموضوع قاعد يتحسن تدريجيا من خلال الناس تبني على هذا الإرث الأدبي، وبحيث أن في النهاية بنخلص إلى أن الأدب المعاصر اللي نعيش اليوم هو آخر أبديت وأحسن أبديت في هذا التاريخ الخطي الطويل، اللي إذا الواحد طبعا سلفي فدائما بيفضل الأشياء اللي تكون قبل. خلنا الحين من علاقة الأدب بالواقع والتاريخ. المشكلة أعوص شوي. المشكلة اللي في بالي مرتبطة بهذه الحاجة الملحة ان احنا نتصور الادب اساسا كعالم مغلق، وان يكون لهذا العالم المغلق سيرورته التاريخية اللي يمكن فصلها عن باقي العمليات التاريخية الثانية. انا ازعم ان مهما حاولنا نرجع الى هذا التصور فبنشوف ان واحدة من لوازمه هو ان احنا نتخيل الادب في المقام الاول والاخير كمجال معرفي حاله حال مجالات معرفية انسانية واجتماعية ثانية. في حلقة نوفمبر أو في واحدة من حلقات نوفمبر بأتوسع بهذه الفكرة بشكل أكبر، بس الشاهد أنه مأسسة أي مجال معرفي يرافقها بالضرورة صياغة إلى موضوعات ومنهجيات بل وأصول تاريخية حتى تختلف عن المجالات المعرفية الثانية. يعني اليوم لو ناخذ طلة سريعة على الأقسام في الجامعات بنشوف التخصصات مقسمة بافتراض أن هناك فوارق منهجية وموضوعاتية بين هذه التخصصات، وأن هذه الفوارق تتطلب أنه الواحد يتعمق في جانب دون البقية. والأدب ما هو طالع من هذه الفكرة. دراسة الأدب بالتصور الحديث جزء من تخيل هذا الامتداد التاريخي وتكريسه إلى حاجة اسمها الأدب، وكل هذا المتخيل بطبيعة الحال يهمل تاريخ تطور المجال الأدبي الأكاديمي اللي مثلا ممكن نقول أنه من عشرينيات بدأ يركز على مفهوم اللغة زي ما طرحوه اللسانيات، وأواخر القرن التاسع عشر كانت في محاولة إلى صياغاته يعني ضمن الإنسانيات بما هو شيء مرتبط بالذات وفي نفس الوقت مرتبط بدراسة حياة الكتاب وما إلى ذلك. المهم يعني أنه في أكثر من خلنا نقول درب كان ممكن أنه مفهوم الأدب يكتسبه، ولكن يعني صارت في بعض التحولات اللي غلبت بعض التيارات على تيارات أخرى. فللأسف الطاغي على هذا التصور هو التاريخ الخطي التطوري. أنا ما عندي أي مشكلة في إحنا نحاول نكتب أي تاريخ للأدب يكون مبني على وجود تغير في أشكال الأدب أو ما أشبه، لكن بمجرد أن إحنا نستبدل مفرد التغير بمفرد التطور أو تحول حسب التصور التعاقبي المرحلي، فإحنا بندخل في المتاهة اللي حاولت أوصفها. يعني مو بس بنتخيل أن هناك فعلا تاريخ واحد للأدب، بل بنتبنى أيضا فكرة وجوده كمجال منعزل إلى حد كبير عن المعارف الأخرى، وهذا اللي يخلي أي واحد فينا يقدر يمسك أي رواية أو عمل أدبي بغض النظر عن متى كتبت أو وين كتبت هذه الرواية، أو بدون ما أن يكون ملم بأي وحدة من موضوعاتها يعني سياقيا. خلينا نقول يعني نقرأ هذا العمل، نقرأ هذه الرواية كما لو أنها قائمة بذاتها كليا، وكان الله غفورا رحيما. إنزين، هذا استطراد طويل شوية، فخلنا نرجع إلى كتاب الحلقة. للوهلة الأولى يمكن الواحد يقول أن الكاتب ما ينطلق في كتابه من انغلاق الأدب، وبالعكس أنا بنفسي قلت لكم من البداية أنه يعتبر الأدب يعني جزء من النقد الثقافي اللي هو جزء من مفهوم ثقافة أوسع يتطلب من الناقد أن يكون ملم بالانفتاح المعرفي على المجالات الأخرى، ولا أصلا بيكون النقد الثقافي مشوه أصلا. يعني يا أن الناقد يكون ملم بهذه المجالات ومنفتح على المجالات الأخرى، ولا أن النقد اللي بيطلع به نصكم. وهذا صحيح، لكن فعليا اللي حسيته في خلال الكتاب يعني بعد هذه الجزئية هو أن الكاتب ينطلق من فكرة البينية مو في سبيل أنه يتجاوزها، لا، بل في سبيل أنه يرسخها. يعني البينية أو الانتردسبلينارتي معناها حرفيا الشيء اللي ينوجد بين المجالات، أنه ينوجد بين الحقول المعرفية. يعني فكرة البينية ما هي حاجة قائمة بحد ذاتها، هي من الأساس تستبطن وجود حاجة اسمها مجال معرفي ومن ثم تشتغل على الحدوديات اللي بينها. فبالتالي اللي أحسه هو أن الكاتب استخدم البينية منهج يطبقه على الأدب، يعني ما استخدمه كوسيلة إلى مساءلة معنى المنهج ولا معنى الأدب. واخذوا طلة سريعة على المصادر والمراجع الموجودة في الكتاب. 80% أو 90% منها تتمحور حول مجال الأدب بالمعنى اللي ذكرت توي، والمصادر القليلة اللي تكون أو يمكن اعتبارها شاطحة ما تكتسب أهميتها إلا من حيث كونها تبرر تبني هذا المنهج البيني أكثر من أنها يعني تستخدم في تجاوزه. فلو أن الكاتب وظف الفكرة في سبيل أنه يخضع للتساؤل هذه الحدود الاعتباطية القائمة بين التخصصات، ما بيكون عندي أي اعتراض، لكن اللي حسيته أنه يتبناها على علاتها بدون ما تكون عنده أي إشكالات حول ماهيتها. ولذلك اعتراضي الأول هذا كله متمحور حول تصور الأدب بشكل مختزل ومغلق رغم مزاعم قابليته إلى أنه ينقد ثقافيا. يعني أشوف أن فيه تناقض بين هذه الفكرتين، وبيكون التناقض أوضح لما أتكلم الحين عن الاعتراض الثاني المرتبط بتاريخ النقد الأدبي اللي يعتبر الكاتب أن النقد الثقافي يشكل آخر أبديت إله أو آخر مرحلة إله. بطبيعة الحال تبني مفهوم الأدب بالتصور المذكور جزء من تاريخ النقد الأدبي أيضا، مو بس تاريخ الأدب، لأن بمجرد نحن نتخيل وجود مجال معرفي منفصل اسم الأدب، فواحدة من النتائج هي أن نحن بنتخيل مراحل نقد مختلفة كل واحدة فيها تعيد قراءة تاريخ الأدب على ضوء أسسها ومنهجياتها وغاياتها ومكتشفاتها ومدري وشو. وهذا اللي صاحبه للأسف أنه يعني تختزل هوية الناقد وماهية النقد ضمن هذه الخطوط وبس. فبالتالي حسب هذا التصور للأدب والنقد بتصير منطقية المقولات زي اللي في صفحة 23 بأن الناقد العربي أسير تيارات نظرية هجرها العالم الغربي، وزي اللي في صفحة 39 لما يقول الكاتب أن المنعطف الثقافي بدأ بالبروز في 40 سنة اللي تلت الحرب العالمية الثانية، واللي في صفحة 48 لما يقول أن مرجعيات النقد الأدبي جزء من جهود مفكرين يساريين في القرن 20، وزي اللي في صفحة 65 لما ينطلق من مفهوم النقد الأدبي زي ما تجلف ممارسات المفكرين الأوروبيين في العقدين الأخيرين، وزي اللي في صفحة 76 لما يقول النقد الثقافي مرجعيته هي ما بعد الحداثة، واللي في صفحة 132 لما قسم النقاد العرب إلى ثلاث تيارات رئيسية، تيار واقعي وتيار شكلاني وتيار بنيوي، واللي في صفحة 212 لما يربط بين ثيمات الرواية العربية والحالة الهوياتية في زمن ما بعد الحداثة، وغيرها وغيرها من الأمثلة. فكل واحد من هذه الأمثلة استشهدها علشان أثبت ولو جزئيا أن فكرة النقد الأدبي الثقافي في الكتاب تنطلق من كونه المرحلة الأخيرة في عملية نقد متخصص، وأن هذا النقد المتخصص يعيد على الدوام تعريف الأدب، أو على أقل تقدير يعيد تعريف الجوانب اللي نركز عليها أثناء قراءتنا للمؤلفات الأدبية. ومجددا كل هذه الهدرة جزء من عملية مأسسة معرفية صارت الجامعات تحتل فيها الموقع الأساسي للإنتاج المعرفي، فضلا عن صياغة مشروعية موضوعات المعرفة ومنهجياتها. وهني نقطة الخلاف الجذرية ويا الكاتب. كون الجامعات ومؤسسات التعليم موقع إنتاج معرفي أساسي في عصرنا شي ما عليه خلاف، لكن هذا لا يعني أن علينا أن احنا نشوف الأكاديمية بشكل عام على أنها واقفة في طليعة الإنتاج المعرفي أو في طليعة إنتاج المعارف. الأكاديمية متخلفة عن الواقع. اللحظة اللي الشي يصير فيها موضة في الأكاديمية معناته على الأغلب أن هذه هي اللحظة اللي بتبدأ تصير فيها يعني دوريات متخصصة ومناصب وتخصصات فرعية تحمل اسم هذه الموضة. بس لحظة سيادتها في الأكاديمية لا يعني أن هي نفسها لحظة بداية الإنتاج، هذا أولا، ولا يعني أن احنا ننظر إلى المؤسسات الأكاديمية على أنها هي اللي تحمل من الأساس بذور هذا النوع من الإنتاج المعرفي ثانيا. يعني الكاتب عنده وجهة نظر معتبرة لما يوصف تاريخ النقد الأدبي الأكاديمي مثلا بتعاقب الشكلانية والبنيوية وما بعد البنيوية وما أدري ويش. ومو بس هو، هذه السردية هي السردية السائدة إلى تاريخ النقد الأدبي. لكن لو نبغى نستقعد بنقول أن هذه السردية هي عبارة عن تاريخ موضات النقد الأدبي في الأكاديمية، مو تاريخ النقد الأدبي. مع أني برجع أساسا إلى فكرة أنه يعني لا يمكن كتابة تاريخ للنقد، وعندي قناعات خاصة في هذا الموضوع. شفتون لما قلت قبل شوي أنه ما يصير نكتب تاريخ الماي بهذا الشكل المطلق وأن لازم إلى سياقات وأهداف؟ نفس الشيء ينطبق هني. رواج الشيء في الأوساط الأكاديمية لا يعني أن تو الشيء يمارس، ولا يعني أن تو الناس تستوعب هذا الشيء، ولا أن هذا هو موضوع حقيقي لازم صار أن احنا ننتج فيه. ممكن أن هذه اللحظة تكون هي لحظة يعني شرعنته في الأكاديمية، ممكن هتكون اللحظة اللي توه يصير إله أثر خلنا نقول، أو حتى يعني نقدر نقول أنه توه يقولب كموضوعة ممكن. بس كل هذا لا يعني أن احنا ننظر إلى هذه اللحظة على أنها لحظة البدء، مو زي ما يسوي الكاتب لما يقول أن النقد الثقافي مثلا يعني بدأ ينفجر خلنا نقول من الثمانينات وطالع ويحط أنه هي آخر مرحلة ما بعد الحداثة، هذا الشيء كبر مغلوط، لأن فعليا يعني هذا الشيء يعني يمتلك حيثيات وإشكاليات وسياقات أوسع من هذا التصور المغلق. والحقيقة أني ما المفروض أستغرب أن الكتاب طلع بهذا الشكل، ما المفروض أستغرب بعض هذه الأطروحات. يعني أدري زهقتكم سالفة المركزية الغربية وكل خرابيطها، بس مجددا طلة سريعة على المصادر والمراجع في الكتاب تكشف أن الإطارين النظري والمفاهيمي مستلهمين بنسبة 70 أو 80% خلنا نقول هالمرة من منظرين متموقعين في الغرب معرفيا، بما فيهم ما بعد الكولونياليين طبعا، وبما فيهم بعض الأشخاص زي باختين اللي صاروا جزء من الإرث النقدي الغربي. والثلاثين أو العشرين بالمية الباقية من المصادر مستلهمة من إطار عربي، يقول لي أنا الكاتب كل شوي أن نتابع بشكل واعي أو غير واعي إلى أدوات النقد الغربي أساسا. ففي كلتا الحالتين إحنا قاعدين ندور في نفس الدائرة، ولو أن إحنا نطلع عنها شوي، لو أن إحنا نوسع نطاق يعني الجغرافية المعرفية ونبدأ نحاول نتعرف على النتاج المعرفي اللي يصدر من ناس يعبرون عن معارفهم وثقافاتهم من مواقع أخرى، من أمريكا اللاتينية، من أفريقيا، من شرق أوروبا، من شرق آسيا، من ما أدري وين بعد، لو ان احنا نطلع عليها بنشوف نقد باشكال وتوجهات ومعاني مختلفة تماما عن اللي يطرح الكاتب بمفهوم النقد الثقافي حقه، لانه وقتها الثقافة اساسا ما بتكون معرفة، يعني من حيث كونها مجال بالحدود والجوانب اللي تغلغل لها النقد الثقافي حسب طرح الكتاب. لكن هذه السالفة طول وايد وبنياب طاريها مرارا وتكرارا في حلقات جاية مليون بالمئة، ولذلك بأتوقف هني وانتقل الى الاعتراضين الثالث والرابع بعد هذا البريك القصير. في ناس وايد تتحلطم على نوعية الاعتراضين الاول والثاني من باب انه ما يصير تحاكم احد او تنتقده من خلال اطر مغايرة، فبالنسبة لهم هذا نوع من التهرب، لان نقاط ضعف اي تنظير المفروض تكون باينة في اطاره هو، مو ان احنا نروح نجيب اطار ثاني ونقيس عليه. كون هذا الاعتراض او كون هذا التحلطم الى معنى او لا ما اعرف. انا من الناس اللي تؤمن بان الحلطمة معناتها تحديد الكل بما فيها الاشخاص، ما عندي شيء اسمه نقد موضوعي والشخص انا عندي بريالين، بس على حسب طبعا. يعني واحد يقول مثلا، او خلنا نقول انتاج معرفي زي كتاب النظرية وتحديات الناقد الثقافي، انتاج دسم ويستحق النقد الحقيقي. اما انتاج واحد ثاني يقول فيه ان روايح اجساد الناس في زمن ما قبل الحداثة كانت روايح خايسة، فهذا ما يستاهل الا نقد على مستوى. المهم خلنا نسلم جدلا بان وجه الاعتراض هذا منطقي، وانه ما يصير ننقد الاطروحة الا من داخل اطارها المفاهيمي الخاص. ستيل في اعتراضين زيادة غير عن اللي ذكرتهم. واحد من الاعتراضات هو سوء فهم اشكاليات العلاقة بين النقد الثقافي وبين تيارات أخرى مثل ما بعد الكولونيالية. لسبب ما يبدو أن الكاتب يستخدم ما بعد الكولونيالية بصفتها مرادف بشكل من الأشكال إلى ما بعد الحداثة. شوفوا مثلا الصفحات من 138 لين 181 وقولوا لي إذا أنا فاهم الموضوع غلط. لأن مثلا في صفحة 155 يقول أن تحليل الخطاب الاستعماري والنظرية ما بعد الاستعمارية يفضي إلى القول أنهما يتقاطعان مع العديد من المناهج وحقول البحث الغربية المعاصرة في كونهما واقعين تحت مظلة الفكر ما بعد الحداثي أو ما بعد البنيوي بصفة عامة. ما عندي مشكلة أن نقول متقاطعين، لكن ليش نقول واقعين تحت مظلة؟ ترى فيه فرق جوهري وجذري بين الاثنين. ويعني حتى لو تشوفون وش هي الأسامي اللي حط الكاتب في سلة واحدة، نشوف يحط دريدا، إدوارد سعيد، تودوروف، فرانس فانون، رولاند بارت، فريدريك جيمسون، لأن بالنسبة للكاتب هذيلا كلهم يمتلكون يعني مرجعية مشتركة يمكن أي واحد من أنه يحط طرحهم كجزء من إطار واحد ونرميهم كلهم في سلة واحدة. ومجددا أتفهم هذه النزعة من وجهة نظر أكاديمية تميل دائما للتصنيف والاختزال بهذا الشكل، ولكن على مستوى الممارسة إذا كنا بنتكلم عن النقد الثقافي مثل ما يمارس اليوم في الأكاديمية، فما نقدر نتجاهل محورية موقع الإنتاج المعرفي. مواقع الإنتاج المختلفة قد تؤدي إلى تقاطعات زي ما يقول الكاتب فعلا، لكن غلط مليون بالمئة أن احنا نمدد هذا التقاطع ونروح نوحد الإطار. في سبب لاختلاف النظريات ما بعد الكولونيالية قياسا على مواقع الأفراد اللي ينتجوها وعلى المشاريع السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية اللي ترتبط بهم. الما بعد كولونياليين اللي في جامعات أمريكا زي إدوارد سعيد وغاياتري سبيفاك وتشاكرا بارتي يختلفون عن ما بعد كولونياليين اسما ديكولونياليين فعلا خارجها، زي نغوغي واثيونغو اللي تكلمت عن روايته في الحلقة الأولى من سلسلة يلا نقرأ، وعن ناس زي هانيبال كيخانو وإنريكي دوسيل. وكلهم هذيل بعد مختلفين عن التنظير عند الكاريبيين اللي يمتلكون تاريخ استعماري مختلف مع الغرب عن التواريخ اللي تمتلكها يعني الدول اللي نحضروا منها الشخصيات السابقة وغيرهم. ومع ذلك هذيلا كلهم كل اللي ذكرتهم مختلفين عن ما بعد حداثيين زي ليوتار وتيري إيغلتون وفريدريك جيمسون، واللي مجددا كل واحد فيهم عنده تموقعه الخاص ضمن يعني سياقاته وضمن شبكات إنتاجه المعرفية. وهذا الاختلاف مبني على حقيقة أن كل واحد ينتمي أساساً إلى مواقعية مختلفة تساهم في تشكيل نتاجه الثقافي والنقدي بحيث لا يمكن اعتبارها مساوية إلى مواقعيات أخرى. في مقطع أذكر أنه رهيب إلى عالم الاجتماع البيروفي رامون غروسفوغل، يتكلم فيه عن الفرق بين مشروع الديكولونيالية ومثلا مشروع ما بعد الديكولونيالية، ويتناول هذه الفوارق من زاوية النظرية والتاريخ، ويعني الفرق بين العلاقة مع القوى الاستعمارية وغيرها. وبحط هذا المقطع في وصف الحلقة، فاللي ودي يشوفه علشان يفهم ليش مهم ان الواحد يفرق بين هذه التيارات، وان يمتلك يعني نظرة اكبر عن الفروقات النظرية بين اطروحاته. فالشاهد من كل هذا الكلام ان توظيف النقد الثقافي في هذا الكتاب قاصر عن الالمام بكونه موضة اكاديمية مرتبطة باطر نظرية معينة، لا يعني باي حال انها تشمل الكل، بل في حالات ممكن دراسات الثقافية بالمجمل تكون إقصائية إذا بنت على علاقات محددة إلى جوانب الحياة. فمثلا لو بقول أن السياسة والدين ما ينتمون للدراسات الثقافية إلا ضمن حيز ضيق، فأنا قاعد أكرس الانقسامات المعرفية اللي طفشتها لكم بها، وقاعد أتجاهل أن هناك العديد من الثقافات اللي ما ترسم هذه الحدود المائزة بين السياسة والدين والثقافة مثلا. ولذلك أشوف أن في خلل مفاهيمي في النقد الثقافي اللي تبناها الكاتب في هذا الكتاب، أو يعني على الأقل خلل في تصور الإشكاليات المتعلقة بإنتاج هذا النقد الثقافي وتلقيه وحدوده. هذا الاعتراض الثالث اللي أتمنى أن يكون واضح. الاعتراض الرابع والأخير مرتبط بتطبيق النقد الثقافي في الكتاب. لإحقاق الحق ما أظن أن الكتاب يسمح بذكر أمثلة أكثر تفصيلية، بحيث اني صح نسميها قراءات نقدية ثقافية بالمعنى الفعلي، بس مع ذلك اختلف تماما مع الكاتب في منهجية التطبيق اللي اختار اني اطبقها. اتذكروا الكاتب عنده المام كبير، وهو ضليع فيما يتعلق بنظريات النقد الثقافي في الادب وبالاشكاليات اللي تدور حولها، وهو ايضا ملم بشائكية العلاقة بين المشهد النقدي الغربي والمشهد النقدي العربي اليوم، وعنده نقاط مهمة وايد حول تاريخانية المفاهيم زي الهوية والجندرية والأجناسية، فضلا عن إلمامه يعني بأسانيد المصطلحات وتاريخ الأفكار وغيرها. ولذلك اعتراضي إيه من باب أني ما أشوف أن عند الكاتب حجة أنه ينسى كل هذه الأمور لما ينقد ويروح يتبنى مقاربة غير ناقدة إطلاقا. هذا الشيء بين لي في النقد اللي يقدمه في آخر صفحات قسم تحديات الهوية اللي يبدأ عندي في صفحة 182. نلاحظ أن اختيار الروايات انبنى على كونها روايات عربية صدرت فترة زمنية متقاربة، ومن ثم انطلق منها إلى تحليل تمثلات هوياتية مختلفة، من هويات مهاجرة بين المنافي أو هويات مستعادة من التاريخ أو حتى هوية المرأة العربية. ظاهريا ما في مشاكل، صح؟ يعني ظاهريا ما في مشاكل، لأن بمجرد نحط بعين الاعتبار ثنائية السرديات الكبرى والصغرى اللي اتطرق لها الكاتب في أكثر موضوع من الكتاب، واللي تشير إلى وجود سرديات مضادة للسرديات المهيمنة، وأن ما يصح الارتكان إلى عناوين عريضة تختزل الاختلافات الثقافية وتمحيها، فنقدر بعد كل هذا أن احنا نتساءل ليش هذا الإصرار على وجود هوية عربية واحدة يمكن من خلالها تناول كل هذه التمثلات المختلفة بهذه الطريقة. يعني مثال سريع، حتى لو افترضنا وجود أدب منفى بهذا التعريف الوصفي، ورحنا ضمينا فيه كل نوع وشكل من الأدب اللي شكل المنفى ثيمة من ثيماته، فهذا لا يعني ان احنا نقدر ننطلق من النص الى الواقع بالشكل الاختزالي اللي سواه الكاتب. اتذكروا احنا قاعدين نتعامل ويا النقد الثقافي اللي عرفه الكاتب بان الانطلاق من النص الى السياقات الثقافية اللي تشكل فيها. لكن الكاتب في نقده مثلا إلى الهوية اللي بين المنافي اتناول روايتين، واحدة منهم رواية يحدث في بغداد للروائي العراقي رسول محمد رسول، والثانية هي رواية خلصة في كوبنهاجن للروائية الفلسطينية سامي عيسى. فأنا أشوف أن هذا التناول مجحف في حق الروايتين إذا ما بغينا نحن نتناولهم من باب النقد الثقافي، لأن كل واحد فيهم أو كل منفي فيهم بيكون مبني على تاريخ وعلى واقع مختلف تماما عن الآخر. انك تكون عراقي بالمنفى يختلف عنك تكون فلسطيني بالمنفى، سواء من ناحية اسباب الهجرة، يعني حتى خلنا نقول الفترة الزمنية اللي بدأت فيها تصح هذا المفاهيم، مجتمعات الشتات، موقف دول العالم، الى اخر الى اخر. طبعا ما اقول ان احنا ما ممكن ان احنا نقراها قراءه مقارنه من خلال ثيمه المنفى، بس لما اقول اني بقدم قراءه نقديه ثقافيه، فصعب اني اكون يعني او اني الم فعلا بشبكات المعنى الثقافي اللي تشكل فيها النص الا من خلال التركيز على الروايات، او يعني خلنا نقول على مؤلفات ادبيه متقاربه في هذا السياق الثقافي. القراءة المقارنة على الثيمة بتخليني أركز على الثيمة وبس، وبتناسى معناها في الشبكات الأوسع. فطبعا هذا الموضوع ما هو مبرر إلا لما احنا نفترض بطبيعة الحال أن في حاجة اسمها سياق عربي، أو خلنا نقول هوية عربية، وأن كل هذه الهوية العربية بكل ما فيها من نطاق جغرافي واسع تمتلك هوية ثقافية واحدة يؤهلنا أن احنا نتناول رواية من العراق ورواية من فلسطين ونقول أنهم يمتلكون نفس السياق، وبالتالي نقدر ننطلق منهم. هذه إشكاليتي. وفي مثال سريع ثاني في القسم الرابع اللي هو تحدي الجندرية، يعني بطبيعة الحال أغلب الأمثلة هي روايات نسوية زي ما قلت قبل شوي، وهني قدر الكاتب أن يتلافى جزئيا الإشكالية اللي ذكرتها قبل شوي من يعني إشكالية أن نتناولها في نطاق جغرافي واسع، لأن تناوله للروايات هذه المرة كان مبني على اختيار نطاقات أضيق. يعني ركز مرة على روايات الخليج والجزيرة العربية، وذكر مرة الروايات السورية، وذكر مرة الروايات المصرية، تناولها على حدة يعني. فنظريا على الأقل نقدر نقول أن هذه السياقات تمكنه من أنه يتناول الروايات في شبكة علاقاتها ضمن هذا النطاق والحيز بدون ما يسقط عليها عناوين أوسع زي المنفى. ولكن برضو في إشكالية، طالما نحن تناولنا الروايات من زاوية المرأة العربية فقد نطيح في نفس الفخ، من حيث ان احنا بنفترض ان كل هذه الروايات تشكل امتداد الى بعضها بشكل او باخر، وبنرجع نهمل كل ما يرتبط بسياقات افرازاتها. هو طبعا ذكر في هذا الكتاب ان تنامي الهوية العربية ظاهرة تاريخية، وقلت لكم ان نتطرق بشكل وجيز الى العمليات اللي افرزت هذه اللحظة التاريخية، وهذا شيء حلو، ولكن مجددا بتسأل عن مشروعية تناولها كموضوع هوياتي اساسا. في فرق لما ناخذ الشيء من ناحية وصفية، ومين لما نعتبره مكون هوياتي إلى تبعاته وآثاره. يعني في فرق مثلا لما نقول عن شخص أنه عربي أو شخص يتحدث العربية، ليش؟ لأن غالبا في الأولى بنروح نسقط عليه نمط معين من الثقافة، في حين أنه يعني في الحالة الثانية غالبا بنقول ان هذا الشخص يحتفظ بثقافة اصلية، ولكن يعني اللغة تكون شيء طار عليها ان صح التعبير. فالموضوع هذا يطول، لكن في النهاية كل دولة عربية فعليا اليها تاريخها الخاص شوية، حتى لو حطينا ضمن تاريخ اوسع، ولكن هذا الانفصال كفيل بانه ينعكس حتى على الانتاج الادبي نفسه. فكيف نقبل يعني مكون هوياتي بدون ما نطرق الى اشكالياته هذه كجزء من النقد الثقافي؟ لست ادري، يعني لازم نكون حقانيين شوي. حتى مدارس النقد الأدبي اللي أطقطق عليها على الطالعة والنازلة كانت تمارس هذا النوع من القراءات المقارنة، أو بعضها على الأقل. يعني مو لهالدرجة كانوا يهملون الثيمات وموضوعات العمل الأدبي حتى لو دخيل الله على مستوى الاستعراض. لكن لما نقول نقد ثقافي، وهذه نقطة يقر بها الكاتب نفسه، فإحنا ما ننطلق من وجود علاقة تقريرية بين الثقافة والرواية، ولا علاقة خطية من الرواية إلى الثقافة وبس. القراءة الثقافية من الأساس قراءة علائقية، قراءة تنظر للإثنين اللي هو إلى الرواية والثقافة في علاقتهم مع بعضهم البعض وعلاقتهم مع تجليات أخرى. القراءة النقدية اللي موجودة في هذا الكتاب ما أظن أنها قابلة للتطبيق إلا على الروايات يعني الواقعية، لأنها تمسك ثيمة أو موضوع من الرواية وتربطها بواقع معين، بس ما تقدر انها تنطبق مثلا على روايات الخيال العلمي او الفانتازيا. ليش؟ لان احس ان الكاتب بيلاقي صعوبة من حيث انه ما بيقدر يشوف يعني واقع معين في هذه الروايات بحيث انه يربط الثقافة بها، فبيصير الموضوع مفتوح الى التأويل في معاني خارج نطاق النص وخارج نطاق الادب. وهالشي يعني ولو ان المفروض انه يمارس، الا انه ما يبدو انه جزء من النقد الثقافي بالمفهوم اللي يتناوله الكتاب. لا، النقد الثقافي في الكتاب صاير يقتصر على الروايات اللي يمكن من البداية صياغة أنماط معينة من الثقافة فيها، ومن ثم تحليلها إلى جوار يعني ربما مكونات أخرى تتشارك وياها في هذا الموضوع، وهذه نقطة اعتراضي. فلذلك أحس أن تطبيق النقد الثقافي في الكتاب حتى لو قبلنا به كمنهج، إلا أنه قاصر جدا. ما أدري هل الكاتب ما بغى يخلي الكتاب أطول، أو إنه فضل يرجح كفة النظرية النقدية العربية ككل بدل ما ركز على قراءات معينة، وهل هو نجح أساساً في هذا الشيء؟ ما أظن، بس ما أدري بعد، يمكن يطلع فهمي للنقد الثقافي بكبرة الفيق وأصير أنا العبيط في السالفة. وفي بالمناسبة كتاب وصيت به قبل فترة لما كنت أعد إلى برنامج نقدي بس لسه ما قريته. هذا الكتاب عنوانه The Cultural Studies Reader، تحرير سايمون دورينج. تعرفون يمكن كتب ريدرز شبيهة اللي تكون عبارة عن تجميع قراءات وكتابات إلى مفكرين ونقاد وأدباء ومدري وشو. وهذا الكتاب The Cultural Studies Reader مقرر كما يبدو في جامعات وايد إلى طلاب الدراسات العليا في الدراسات الثقافية، لأنه يعطيهم فكرة كيف النقاد الثقافيين مارسوا هذا النقد ونظروا فيه. ففي كتابات إلى غرامشي، رولان بارت، والتر بنيامين، بيير بوردو، إدوارد سعيد، بول جيلروي، لاتور، نانسي فريزر، سيرل جيمس، وما أدري من غيرهم. وبحط في وصف الحلقة للي مهتم أنه يطلع عليه، وأنا ناوي أقرأ في المستقبل القريب. عموما هذه كانت قراءة سريعة إلى كتاب النظريات وتحديات النقد الثقافي للكاتب محمد الشحات. في استعادات زيادة بطبيعة الحال، بس يعني اللي بشاركني قراءته بشاركها وياه. فالحين المفروض عارفين ان هذه حجتي التسويقية المعتادة، بس المهم عاد شاركوني فضلا قراءاتكم وتعليقاتكم، واذا عندكم اي اقتراحات شاركوني وياها بعد. الحين انا في مرحلة التخطيط الى الموسم الخامس حق عام 2024، فهذا وقت كل اقتراحات والتعليقات. وهذا كل اللي بغيت اقوله في هذه الحلقة، وشكرا لاستماعكم.